بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال: حدثنا محمد ابن عبد الرحيم، محمد ابن عبد الرحيم أبو يحيى الحافظ الملقب بصاعقة، لقب بهذا اللقب لحفظه، لقوة حفظه لقب بصاعقة رحمه الله، وكان أحد الحفاظ، وهو من صغار شيوخ الإمام البخاري من حيث الإسناد. قال: أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة، أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي البغدادي الحافظ أحد الحفاظ، وقد أدركه الإمام البخاري رحمه الله تعالى لكنه لم يلقه، لم يلتقي به، أدركه ولم يلقه. قال: أخبرنا سليمان ابن بلال، أبو محمد مولى آل أبي بكر رحمه الله، إمام من أئمة الحديث ثقة، قالوا في ترجمته: كان بربريا جميلا حسن الهيئة عاقلا متقنا، أي متقنا لأحاديثه. عن زيد ابن أسلم، زيد ابن أسلم العدوي، قال: عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عباس صحابي جليل، والقرابة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ابن عمه، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب، والنبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. وابن عباس كم كان سنه عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما هذا السؤال؟ ها؟ لا، 8 سنوات، حولها، مناهز للاحتلام، مناهز للاحتلام، يعني 15 16 أو نحو هذا السن رضي الله عنه. ولم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأحاديث القليلة التي سمعها وشافها وشاهدها، لأنه كان صغير السن، كان صغير السن. ذكر بعضهم أن الذي صح مما سمعه ابن عباس من النبي عليه الصلاة والسلام 12 حديثا، ذكر هذا الداودي، وحكي عن غندر محمد بن جعفر أنها 10 أحاديث، وجاء عن أبي داود ويحيى القطان أنها 9، وقال بعضهم 4. على كل هي أحاديث قليلة التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ومنها هذا الحديث الذي بين أيدينا، فإنه مما شاهده ابن عباس من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان ابن عباس لم يسمع إلا قليل من الأحاديث، وتعلمون أن مروياته أكثر من 1000، فمن أين جاء له هذا؟ الصحابة. سمعه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صرح في بعضها باسم الصحابي الذي حدثه، وبعضها نقلها عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. وأهل العلم يقولون مراسيل الصحابة مقبولة، ولم يخالف في هذا إلا البعض ممن عد خلافه شاذا في هذه المسألة، لأن الصحابة كلهم عدول. فالأصل أن ما نقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام مقبول، سواء نقله ذلك الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بأن سمع أو شاهده، أو حدثه غيره من الصحابة ذكر ذلك الصحابي أو لم يذكره. فالصحابة كلهم عدول، كلهم عدول، أجمعت الأمة على تعديلهم. نعم، حاشا الرافضة لا يعتد بهم في الإجماع، وهكذا أيضا الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء. وابن عباس كان مجتهدا حريصا على سماع الأحاديث وحفظها، وهذا هو العلم في الحقيقة. فجئت تنظر ما هو العلم؟ ليس العلم أن تحفظ أقوال الرجال، قال فلان قال فلان. العلم الحقيقي أن تحفظ كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فاحفظه كل حافظ إمامه، كما يعزى إلى الإمام الشافعي أنه قال: علم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. والإمام ابن القيم رحمه الله أيضا أتى بنفس هذا المعنى، فقال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فهذا هو العلم في الحقيقة، قال الله قال الرسول. فينبغي علينا أن نحرص على حفظ أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا قبل ذلك نحفظ من كتاب الله ما يسره، والمسلم يجعل له وردا يوميا من حفظ كلام الله. ولو لم يحفظ في اليوم إلا نصف صفحة، ولو لم يحفظ إلا ثلاثة أسطر، حتى ولو حفظت في اليوم آية واحدة. أهم شيء هو الاستمرار، أهم شيء هو الاستمرار على ذلك. احفظ كل يوم آية، يأتي بعد حين وقد جمعت خيرا كثيرا إذا استمررت على ذلك. أما مع الانقطاع فحتى لو كنت تحفظ في اليوم نصف جزء وانقطعت، يأتي يوم من الأيام تنسى ذلك كله. فهذا هو، بارك الله فيكم، حصل الإهمال بالنسبة للحفظ والمراجعة. ينبغي لنا أن نشحذ الهمم وأن يشد بعضنا بعضا وينشط بعضنا بعضا، خصوصا على حفظ القرآن، على حفظ القرآن. واحفظ ما تيسر، أهم شيء أن تستمر. إما أن تقرأ بعد صلاة الفجر ما يسره الله لك، أو في أي وقت من أوقات النهار على حسب ما ترتب به وقتك. نعم، من الصباح إلى الظهر أو بعد الظهر أو بعد العصر، كل شخص لا شك أن له أوقات فراغ، فلا يغفل عن جانب أن يحفظ من القرآن. وهذا الذي حفظ من القرآن يراجع أيضا، لأنك إن تطاولت بك الأيام وإن تطاول بك الأمد ولم تراجع نسيت. وليس الشأن كم حفظت، قد يحفظ الإنسان المصحف كاملا وينسى. ليس الشأن كم حفظ، الشأن كل الشأن كم تحفظ، يعني كم بقي معك، كم تحفظ الآن، كم هو الذي في ذهنك، هذا هو. أما يقول الشخص أنا حفظت القرآن، لكن عند المحاققة وعند أن يختبر لا شيء، هذا في الحقيقة ما انتفع بحفظه. فالحفظ الحفظ، والاهتمام الاهتمام بهذا القرآن، فيه بركة عظيمة، فيه بركة عظيمة تستدل منه وتستدل به في كثير من المواطن. نعم، قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك، فيه بركة، فيه هداية لكل خير، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حاثا على أن يتعاهد الشخص القرآن: تعاهدوا هذا القرآن، هو الذي نفسي بيده، له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. الإبل إذا لم تربط تمشي أمامها، ما تمكث في مكان واحد، وهكذا القرآن. فهذه نصيحة لنفسي أولا ثم لإخواني ثانيا، أن نهتم بالقرآن قراءة وحفظا ومراجعة وتدبرا أيضا مع هذا كله. نعم، ولا يستحقر الإنسان يقول: أنا ما أستطيع أحفظ. لا تقل هذا، لو حفظت في اليوم آية خير كثير، بعد حين ستتعود على الحفظ وتصبح آيتين، وبعدها ثلاث آيات، وبعد حين ربما تحفظ صفحة وبعدها صفحتين. وأهم شيء أن يطرح الله عز وجل البركة في ذلك. قد كان هناك أناس ممن عندهم حفظ قوي، نعم، يحفظ في اليوم نصف جزء، وبعضهم يحفظ جزء كامل في اليوم، يقرأ آخر النهار ما يغلط فيه، لكن فترة من الزمن وإذا به يترك ذلك كله، ربما انسلق عن الاستقامة، وبعضهم ربما يصل إلى حال يرثى لها، يترك الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك لا بد مع الحفظ من أن يتضرع الشخص ويسأل الله عز وجل الثبات. بعض الناس يغتر بذكائه، يغتر بساعات حفظه ما يثبت، ما يستمر فترة من الزمن، وإذا به يرجع على عقبه. فلا يستحقر الإنسان ما أعطاه الله عز وجل من الحفظ ولو كان قليلا، قليل دائم خير من كثير منقطع. هذا القليل سيجعل الله فيه البركة إذا علم الله صدقك وإخلاصك. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أما إذا علم الله في نيتك غشش ورياء سمعة ونحو ذلك، فتذهب البركة وربما لا تنتفع بهذا الحفظ الذي حفظته، لا تنتبع بهذا الحفظ الذي حفظته. الأمر الآخر حفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه هي العلم. كان الصحابة يجتهدون في حفظ أحاديث عليه الصلاة والسلام، بعد أن يجعل الإنسان لنفسه وقتا لحفظ شيء من القرآن يحفظ من السنة ما يسره الله. وهذه الأحاديث التي نقرأها كل يوم، حديث في اليوم تحفظه ربما ما يأخذ منك نصف ساعة للحفظ. نعم، وتتعود بعد ذلك على الحفظ. هذا الحديث ينفعك يوم من الأيام، قد تسأل عن مسألة وتذكر أنه مر بك في صحيح البخاري حديث في هذه المسألة، حتى وإن نسيت اللفظ يبقى المعنى، حتى وإن نسيت المعنى ترجع تفتح صحيح البخاري تعرف أنه قد مر بك حديث في هذه المسألة وتصل إلى المعلومة التي تريدها. فالخير حاصل، ولا يستحقر الشخص حفظ الأحاديث. ابن عباس رضي الله عنه كان يجتهد اجتهادا عظيما لحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه ما أدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا القليل، نعم، وسمع منه القليل، لكن بعد موته عمد ابن عباس إلى كبار الصحابة، كما صح عنه في تلك القصة المشهورة التي تعلمونها، أنه قال لفتى من الأنصار: هلم بنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ عنهم العلم. فقال ذلك الأنصاري: وأعجب لك يا ابن عباس، من يحتاج لك؟ كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، أي موجودون، من يحتاج لك؟ ما يزال في سن الشباب ابن عباس، ما أحد سيأتي يأخذ عنه العلم ذلك الوقت، لأن كبار الصحابة كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، وكذلك أبي بكر وعمر، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الصحابة الكبار موجودون. لكن ابن عباس ما التفت إلى هذا التخذيل الذي حصل. نعم، قال: فتركته وأقبلت على شأنه. وكان يأتي إذا أراد أن يسمع بعض الأحاديث من الصحابة، قال يأتي إلى بابه في في وقت الظهيرة في وقت شدة حر الشمس والرياح الشديدة، تأتي الرياح تسفي في وجهه من التراب وهو قاعد أمام الباب، ما يطرق الباب على الصحابي، يقعد حتى يخرج ذلك الصحابي للصلاة ويسأل عن أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج ذلك الصحابي فيتحرج من هذا الموقف، ابن عم رسول الله على الباب، قل هلا دعوتنا فأتيناك. ابن عباس رضي الله تعالى عنه طالب علم، نعم جاء عنه أنه قال علم يؤتى أو نحو هذا، ويأخذ الأحاديث ويمضي لشأنه، وهكذا استمر. لازم عمر فترة من الزمن وهو يخدم عمر من أجل ماذا؟ اسمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتهيب من عمر، ومع ذلك لازمه حتى أخذ عنه علما غزيرا. وذات مرة يريد أن يسأله عن المرأتين من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. قال مكت سنة تقريبا وهو يحاول أن يسأل عمر لكن ما استطاع، هيبة من عمر رضي الله عنه، كان مهابا. ذات مرة هو يصب عليه الماء وعمر يتوضأ، تحين تلك الفرصة وقال له يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه؟ فقال له عمر رضي الله تعالى عنهما عائشة وحفصة. الحديث حديث طويل في صحيح البخاري. ولما جمع علما غزيرا كان عمر يدخله مع أشياخ بدر مجلس الشورى، مجلس شورى عمر كبار الصحابة حفاظ القرآن، أيضا حفاظ القرآن حتى ولو كانوا صغارا يدخلهم، من جملتهم عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس، بعض الكبار من الصحابة كبار السن يدخل ابن عباس وهو غلام. قالوا لما يدخل هذا علينا ولنا أبناء مثله، يعني ما لم يدخل أبناؤنا ما يدخل إلا هذا الغلام. كلموا عمر فقال لهم عمر إنه من حيث علمتم، يعني من أجل العلم الذي عنده. ثم أراد عمر أن يريهم، جمعهم ذات مرة وابن عباس معهم، فسألهم عمر عن قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفر إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. قال عمر أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال فما تقول؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، يعني هذه علامة أجله، اقتراب الأجل، إذا جاء نصر الله والفتح وتلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول، أثبت لهم أن هذا الغلام عنده علم ليس عند أبنائكم، فلهذا استحق أن يدخل ويقدم. هذا بالحرص والمثابرة والاجتهاد لحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ذات مرة يسأل عمر الصحابة عن آية، نعم، فيقول ابن عباس بنفسي منها شيء أمير المؤمنين، قال قل يا ابن أخي ولا تحقرن نفسك، تشجيع من عمر لهذا الغلام الذي عنده علم كثير. نعم. وغير ذلك من الوقائع والأحداث التي حصلت لابن عباس وأثبتت ما عنده من الخير. من أين جاء هذا؟ بسبب الحرص والاجتهاد وببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة، وغير ذلك من الأدعية التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس. لما خرجت الخوارج حصلت فتنة عظيمة في زمن أمير من علي بن أبي طالب، اعتزل أولئك الأقوام وانتقدوا أشياء على علي بموجبها كفروا علي وكفروا الصحابة جهل. جاء ابن عباس الحبر البحر بحر العلوم، استأذن من أمير المؤمنين علي أن يذهب إليهم، قال إني أخافهم عليك، فأذن له. بعد ذلك يذهب ابن عباس يصل إليهم يقول أولئك الأقوام من الخوارج ابن عم رسول الله، ما هذا اللباس أو نحو هذا؟ كان عنده لا يلبس حلة جميلة، حلة حسنة، وهم أرادوا أن ينتقدوا عليه، يعني هذا اللبس ينافي الزهد، ينافي الآخر. فقال لهم ما تنقمون علي، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل ما يكون من الحلل. انظر الحجة عندما يأتي الشخص بها في الوقت المناسب يدمغ بها الشبهة وتذهب وتزول. علم، من أين جاءت هذه الحجة؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديثه، أحواله، هذا ما نقله من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، رد به على أولئك الذين أرادوا أن يحتقروه وأن يهزأوا به. ثم قال لهم جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند ابن عمه زوج ابنته ونحو هذا، وعليهم نزل القرآن، يعني على الصحابة، وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، يعني ما فيكم أحد من الصحابة الخوارج. هذا الخطاب لوحده كافي في رد ما هم عليه. ما تنقمون على ابن عم رسول الله؟ قالوا ننقم عليه ثلاثة أمور، وذكروا له تلك الثلاثة الأمور. شاهد أن ابن عباس دحض تلك الشبه بما عنده من العلم. ثلاثة أمور استحلوا بها دم علي والصحابة وكفروهم وأخرجوهم من الدين واعتزلوا ليقاتلوا الصحابة. شبه نظير كثير من الشبه التي تشبث بها أهل الأهواء في أزمنتنا هذه وفي أزمنة قديمة وحديثة، كلها شبه أوهى من خيط العنكبوت، تزول وتضمحل وتذهب أمام الحجة وأمام الدليل من الكتاب والسنة. قال أولئك الخوارج مما انتقدوه على علي، أولا أنه حكم الرجال في دين الله، يعني تحكيم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص، والله يقول إن الحكم إلا لله، لماذا يحكم الرجال في قضية فيما حصل بينه وبين معاوية رضي الله عنهما؟ شبهة. والأمر الآخر قالوا قاتل ولم يسبي، ما حصلت من المعركة بين المسلمين فيهم الصحابة، معركة الجمل، كان سببها المنافقون الذين أثاروا الفتنة، فيقولون قاتل ولم يسبي، لماذا لم يسبي أولئك؟ يأخذ نساءهم سبيا، وهي أم المؤمنين عائشة، فإن كانوا كفارا لماذا لم يسبهم، وإن كانوا مسلمين لماذا قاتلهم؟ شبه. والأمر الآخر قالوا محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين، ما كان علي رضي الله عنه يحب أن يلقب بأمير المؤمنين، لماذا محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين؟ إذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. انظر إلى هذه الشبه. فابن عباس رضي الله عنه قال أرأيتم إن جئتكم من كتاب الله وسنة رسوله بالرد على ما تقولون أو نحو هذا ترجعون؟ قال بعضهم نعم. فقال أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله، فالله عز وجل يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، تحكيم رجال في القرآن، ويقول في جزاء الصيف يحكم به ذوى عدل منكم هاديا بالغ الكعب. قال فبالله عليكم تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين أعظم أو تحكيمهم في بضع امرأة أو ثمن أرنب؟ قالوا هذه أعظم. قال خرجنا من هذا؟ قال بعضهم خرجنا من هذا. قال أما قولكم إنه قاتل ولم يسبي، من يسبي؟ يسبي أمكم عائشة. إن قلتم ليست بأمكم كفرتم، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، لأنهم لو قالوا ليست أمنا ردوا القرآن وهذا كفر. وإن قلتم إنها أمكم كيف تستحلون سبيها؟ فعرفوا أنهم مخطئون في قوله. قال خرجنا من هذا؟ قالوا خرجنا من هذا. الأمر الثالث قول قال أما قولكم إنه محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق، يوم الحديبية، يوم الحديبية لما حصل ذلك الصلح وفي آخره قال هذا ما كتب عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال سهيل لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولا صددناك عن البيت، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، وقد كتبها علي. ثم محاها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتم ذلك الصلح ويتمكن المسلمون من العمرة من العام المقبل. الشاهد من هذا، هل إذا محى كلمة رسول الله امتحت عنه الرسالة؟ عرف القوم أنهم ما عندهم شيء، مجرد شبه، ورجع طائفة منه. فشبه إذا واجهت علما، إذا واجهت أدلة واضحة من الكتاب والسنة تزول وتضمحل وتنتهي. من قال بالسنة قويت حجته، من استدل بالسنة قويت حجته، نعم كما قال أهل العلم. وأحوال كثيرة لابن عباس تحصل، يختلف مع بعض الصحابة في مسائل ويكون الصواب في الغالب معه، يكون الصواب في الغالب معه في كثير من القضايا علنا نتذكرها في دروس قادمة إن شاء الله تعالى من أجل الوقت. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه. مضمض واستنشق بغرفة واحدة، ثم غرفة واحدة أخرى غسل بها وجهه، أخذها بيد ثم أضافها إلى اليد الأخرى وغسل بها وجهه بهما، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء واحدة فقط فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فهذا مما شاهده ابن عباس من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. وقول الإمام البخاري في هذا الباب، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، أراد بذلك التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعا. ذكر هذا الحافظ ابن حجر، يعني لا يشترط أن الشخص يغترف الماء بيديه جميعا، لو اغترفه بيد واحدة وضم إليها الأخرى وغسل وجهه أجزأه ذلك بشرط أن يعمم العضو بالماء. بعض الناس ربما يده صغيرة ما يأخذ كثيرا من الماء، فإذا أخذ بيد واحدة قد لا يستطيع أن يستوعب بها أعضاء الوضوء من الوجه واليدين ونحو ذلك، فمثل هذا واجب عليه أن يستوعب العضو بالماء. لكن إذا كانت كافية غرفة واحدة يستطيع أن يستوعب بها الوجه واليدين وأعضاء الوضوء، فهذا محمول على هذا المعنى، محمول على هذا المعنى. وإذا تعود الشخص على الاقتصاد في الماء في الوضوء فإنه يستطيع. كان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بالمد يغسل بالصاع كما تعلمون. بركة إلهية، بركة إلهية حتى في ماء الوضوء أعطاها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. الآن قد لا يستطيع الشخص أن يتوضأ بالمد، لكن إذا استمر وجاهد نفسه بإذن الله يستطيع. المد ما يملأ الكفين، ما يملأ الكفين. أحيانا يحصل ضيق مثلا في الماء في بعض الأماكن مثلا أو في بعض الأسفار، قد يضطر الشخص أن يتوضأ بنصف قربة الصحة الماء، توضأ بها ويعمم أعضاء، قد جرب هذا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند هذا الباب: والمعنى أنه يجزئ غسل الوجه مرة واحدة لأن الثلاث سنة. واضح. قال: أخذ غرفة من ماء في الحديث فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه. واضح. وفيه دليل على الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. وغسل الوجه باليدين جميعا إذا كان بغرفة واحدة، لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه، ذكره الحافظ. ثم مسح برأسه. ما الفرق بين المسح وبين الغسل؟ من يجيب؟ عند من الجواب؟ ها يا قاسم. نريد فرقا واضحا. نعم. والمسح نريد فرقا واضحا. هات. الفرق بين المسح وبين الغسل، متى يقال مسح ومتى يقال غسل؟ لا، ليس هذا المقصود. يعني الآن متى يسمى مسحا ومتى يسمى غسلا؟ الفرق، الفرق باليد واضح. ربما يريد فرقا هكذا، يعني يحصل به التمييز بين هذا وهذا. والغسل باليد قاربتم ولما قاربتم ولما الغسل يجري معه الماء، الغسل يجري معه الماء، وأما المسح لا يجري فيه الماء. هذا هو الفرق الذي ذكره أهل العلم. قالوا: الغسل يجري فيه الماء، أما المسح لا يجري فيه الماء. هذا هو الفرق بين المسح وبين الغسل. يعني غسل العضو متى يقال غسل رجله ومتى يقال مسح على رجله مثلا، أو غسل يده أو مسح على يده؟ إذا سال الماء هذا غسل، لكن إذا كان ما يتسيل الماء هكذا هذا يسمى مسح وليس بغسل. ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله. رش، قال الحافظ، أي سكب الماء قليلا قليلا إلى أن صدق عليه مسمى الغسل، يرش حتى سال الماء وصار غسلا. ولذلك قال: حتى غسلها، حتى غسلها. وقوله حتى غسلها صريح بأنه لم يكتفي بالرش. نعم. قال: فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو في هذا الموضع. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. واضح إن شاء الله. ويؤخذ من الحديث جواز الوضوء مرة مرة، يؤخذ منه جواز الوضوء مرة مرة، وهو أقل ما يتم به الواجب، أقل شيء مرة مرة، ويستحب مرتين مرتين، ويستحب أيضا أكثر من ذلك 3 مرات، وأما وما أكثر من 3 من 3 فقد سبق معنا ظاهر في أول كتاب الوضوء النهي عن ذلك، أنه يدخل في الإسراء والتعدي. وقد جاء حديث: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. أساء وتعدى وظلم، نعم. يدخل في هذا.